الدرس 61 الإمام أحمد ومحنة القول بخلق القرآن تواضعه وورعه علمه وحفظه.
وقع لأحمد رحمه الله تعالى أمر وابتلاء عظيم، ألا وهو ما يسمى بمحنة القول بخلق القرآن، وذلك أنه في سنة 18 بعد 200 أراد المأمون الخليفة العباسي بعد أن تبنى القول بخلق القرآن أن يجبر الناس جميعا على هذا القول، وأن يقول جميعهم بأن القرآن مخلوق، وعزم على هذا، ولكنه منعه من ذلك وجود يزيد بن هارون، حيث كان يخاف منه أن يثير عليه الناس. فذكروا أنه أرسل رجلا إلى مجلس يزيد بن هارون لينظر كيف تكون ردة فعله، فقال للذي أرسله: إذا قدمت على يزيد في مجلسه فقل له إن أمير المؤمنين يريد أن يلزم الناس بالقول بخلق القرآن، وانظر ماذا يقول لك. فجاء الرجل إلى مجلس يزيد بن هارون فحدث بهذا، وقال: إن أمير المؤمنين المأمون يريد أن يلزم الناس بالقول بخلق القرآن. فقال أمام الناس: كذبت على أمير المؤمنين، لا والله لا يفعلها. فرجع الرجل إلى المأمون وذكر له قول يزيد، فكتم المأمون الأمر، وانتظر حتى مات يزيد بن هارون في سنة 18 و200، عندها أعلن المأمون هذا القول وألزم الناس به، وفتن العلماء في ذلك، فبلغه أن ممن أنكر هذا القول أحمد بن حنبل في بغداد، فأرسل إليه أن أحضروه إليه. فلما جاء الرسول إلى أحمد أخذه إلى المأمون مقيدا، فذكروا أن أحمد دعا هناك وقال: اللهم لا ترني المأمون ولا تره وجهي، لا أريد أن أراه. فجاءهم الخبر في الطريق أن المأمون قد مات، فلم يرى أحمد ولم يره أحمد، فسجن أحمد، ترك في السجن حتى يرى المعتصم ماذا يصنع به الذي تولى الخلافة بعد المأمون. وكانت هذه خاتمة سوء للمأمون، حيث ختم حياته بهذا القول الشنيع وإلزام الناس به. فجاء المعتصم فكان أشد من المأمون في ذلك، وألزم الناس أن يقولوا إن القرآن مخلوق، فاستجاب له خلق خوفا من القتل، حيث كان قد قتل 4 من العلماء الذين امتنعوا عن القول بخلق القرآن، وهم أحمد بن نصر الخزاعي ومحمد بن نوح والبويطي صاحب الشافعي ونعيم بن حماد. قتل هؤلاء لأنهم رفضوا أن يقولوا إن القرآن مخلوق، فابتلي العلماء في ذلك الزمن ابتلاء عظيما، فمنهم من قالها على خوف وتأول أنه يجوز له أن يقول مثل ذلك، وبعضهم تأول بأقاويل أراد بها أن يخرج من هذه العهدة، ومنهم محمد بن سعد صاحب الطبقات، وكذلك البخاري الإمام محمد بن إسماعيل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، ذكروا أنهم أجابوا لهذا الأمر خوفا من القتل، وبعضهم قال تأولوا. فذكروا مثلا أن بعض أهل العلم قال لمن أراد أن يمتحنه من الأمراء، قال له وأشار بيده هكذا: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف، هذه الخمسة كلها مخلوقة، يريد أصابع يده تأولا حتى يخرج من هذه المحنة. وبعضهم قال القرآن مخلوق خوفا من القتل، وبعضهم امتنع كالأربعة الذين قتلوا، ومنهم أحمد بن حنبل. وما كان المعتصم يريد قتل أحمد، بل كان يريد بقاءه، فلم يقتله، ولكنه سجنه 30 شهرا وضربه ضربا عظيما، حتى إنه كان يضرب حتى يغمى عليه، لا يدري ما حدث له، ثم يحمل وهو مضرج بالدماء من كثرة ما ضرب وجلد، ثم يرمى في السجن ويعاد بعد أيام ويمتحن مرة ثانية ثم يضرب، وهكذا ظل طوال هذه الأشهر يضرب، وإذا عوفي قليلا أتي به ثم ضرب، حتى يقول إن القرآن مخلوق وهو يمتنع، حتى إنه زاره بعض أهل العلم وطلبوا منه أن يقول إن القرآن مخلوق وإن الله قد عذره وهو مضطر وغير ذلك من الأمور، إلا إنه رفض ذلك كله، قال: إذا أجبت أنا وأجاب فلان وأجاب فلان، فمتى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ فامتنع عن القول، وكان مما قال أحمد رحمه الله تعالى أنه كان معه رجل في السجن لص، قال يا أحمد لا يهمنك الضرب، إنما هو أول صوت ثم تعتاد، أنا دخلت السجن أكثر من 10 مرات على أمر من أمور الدنيا، وأنت تدخل السجن على أمور الدين، أنا لم أصبر على الدنيا فكيف أنت تترك الدين؟ فاصبر. يقول فصبرني الرجل. وكذلك جاءه آخر وقال له أثناء قياده إلى السجن رحمه الله تعالى، جاءه رجل أعرابي فقال له يا أحمد اصبر، فإنك إن تقتل تقتل شهيدا، وإن لم تقتل عشت سعيدا، وإنك إن لم تقتل تموت. فقال أحمد ما شاء الله أعد علي، لأن هذا الكلام يثبت الإنسان، ويحتاج الإنسان في مثل هذه الأوقات أن يثبت ويصبر. فكانت هذه الكلمات وقعت على قلب أحمد موقع القطر على الأرض وقت حاجتها، فتقبل ذلك الكلام وسعد به وصبر واستمر على امتناعه عن القول بخلق القرآن. ثم بعد 30 شهرا أخرجه المعتصم من السجن، لأنه خشي أن يموت في السجن وتقوم عليه العامة، فخشي من ذلك فأخرج أحمد من السجن. ولما خرج أحمد من السجن وقع للمعتصم أمر عظيم، ألا وهو ما كان من فتح عمورية. وكان المعتصم قد فتح عمورية وقهر الروم بدعوة امرأة لما قالت ومعتصمة. فلما بلغ الخبر أحمد بن حنبل قال قد عفوت عن المعتصم ما أوقع فيه لفتحه بلاد عمورية، فإني سامحته في كل ما وقع منه جزاء صنيعه هذا. ولم يستمر المعتصم كثيرا، حيث توفي 27 و200، فجاء بعده الواثق، واستمر الواثق كذلك على القول بخلق القرآن، ولكنه لم يضرب أحمد ولم يسجنه، بل إنه منعه من الجلوس مع الناس ومن الحديث معهم والتحديث، وأمره أن يلزم بيته إلا إلى الصلاة وأن لا يتحدث مع أحد. فاستمر أحمد على ذلك حتى مات الواثق 32 و200، فجاء بعد الواثق المتوكل، وظل الأمر كذلك لمدة 2 سنين حتى 34 و200. وفي هذه السنة أعلن المتوكل إبطال القول بخلق القرآن، وأعاد لأهل السنة مكانتهم، وأعز الله تبارك وتعالى به السنة في ذلك الزمن، وبطل القول بخلق القرآن. وأرسل المتوكل إلى أحمد بن حنبل الدنانير تعويضا عما وقع له، فلما جاءت أحمد قال والله لهذه أشد من الأولى، يعني هذه الفتنة فتنة المال أشد من فتنة السجن والضرب، فردها على المتوكل ولم يقبل منها شيئا. فلما ردت على المتوكل أبى المتوكل أن يقبلها وردها إلى أحمد وأمره أن يأخذها، فلم يأخذها كذلك، وقال لي تلاميذه خذوها إن شئتم، أما هو فلم يقبل منها شيئا. وانتهت هذه المحنة العظيمة التي امتحن بها العلماء في ذلك الزمن من 28 و200 إلى 34 و200، 16 سنة، ثم انقضى كل شيء. أحمد بن حنبل كان من الحفاظ الكبار. قال سعيد بن عمرو لأبي زرعة الرازي أأنت أحفظ أم أحمد؟ قال أحمد. قال وكيف عرفت ذلك؟ كيف عرفت أن أحمد يحفظ أكثر منك؟ قال وجدت كتبه ليس فيها ذكر أسماء شيوخه، يحفظ كل حديث لمن هذا الحديث، وأنا لا أستطيع ذلك، يعني في الحفظ. وكذلك أحمد مقدم على غيره في الفهم، كما قال إسحاق ابن راهويه قرين أحمد قال كنت أجالس أحمد وابن معين ونتذاكر فأقول ما فقهه، أي هذا الحديث، ما تفسيره، فيسكت الجميع ويتكلم أحمد. وأما ورعه فقال مصعب الزبيري ومن أورع من أحمد، يرتفع عن جوائز السلطان حتى يظن أنه الكبر، لا يقبل الجوائز حتى ولو كانت من السلطان حتى يظن فيه أنه متكبر. قال ويكري نفسه مع الجمالين حتى يظن أنه الذل، ويقطع نفسه عن مباشرة عامة الناس وغشيان خاصتهم أنسا بالوحدة. هكذا كان أحمد، قال فلا يراه الرائي إلا في مسجد يصلي، أو يعود مريضا، أو يمشي خلف جنازة. هكذا كانت حياة أحمد بن حنبل، وكان قواما لليل، قارئا للقرآن. كان يختم في كل 7 أيام ختمة، وقيل يختم ختمتين، ختمة في النهار وختمة في الليل، يعني يقرأ في النهار غير الذي يقرأه في قيام الليل، فيختم لليل ختمة ويختم للنهار ختمة، وذلك في كل 7 أيام. فإذا جاء رمضان ختم في كل يوم ختمة، رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا عبد الوهاب الوراق يقول: ما رأيت مثل أحمد، سئل عن 60,000 مسألة ففي كلها يجيب بحدثنا وأخبرنا، لا يحدث إلا بالإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكروا أنه جاءه بعض العلماء، بعض الفقهاء في زمن الوافق، لما أوذي أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، فطلبوا من أحمد أن يخلع يد الطاعة عن الواثق، ينزع عنه البيعة، فقال أحمد: عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين. وكان يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في أمير المؤمنين، ففي صلاحه صلاح الأمة. بعد هذا كله توفي أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى 41 و200. يكنى أحمد بأبي عبد الله، مع أن أكبر أولاده صالح، ويكنى بأبي عبد الله، وذلك لأنه تأخر في الزواج إلى 40، فكانت هذه كنيته قبل الزواج، فكان يقال له أبو عبد الله قبل أن يتزوج. فلما تزوج ثم أنجبت له سمى أول أولاده صالح، ولكن جرى عليه كنيته القديمة وهي أبو عبد الله، فسمى ولده الثاني عبد الله. فعبد الله ليس هو أكبر أولاده، وإنما أكبر أولاده صالح.